وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام وعنوان درسي وحلقة هذا المساء المبارك سورة الطارق الله عز وجل قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ وما بعدهن من آيات وجرت عادتنا في البرنامج أننا نفسر في الجزئين الأولين من اللقاء السورة كاملة ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم قول الله عز وجل والسماء والطارق هذا قسم بالاتفاق فالواو هنا واو القسم والسماء معروفة وقد تم الحديث عنها كثيرا وهي بنيان عظيم قال الله عز وجل وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال ربنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بقينا أيها المبارك في الطارق الطارق مفردة لم ترد في القرآن بهذه الهيئة إلا في هذه الصورة أي لفظ طارق وهو اسم فاعل من الفعل طرق لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع وسميت سورة الطارق باسم الطارق لأنه ورد فيها قول الله والسماء والطارق وقال الله بعدها وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وعدد آيها 17 آية قول الله عز وجل والسماء والطارق اختلف العلماء في المراد بالطارق في هذه الآية الكريمة فهم متفقون على أنه يتعلق بنجوم السماء وأصل المفردة من طرق والطرق في اللغة هو الدق وقد جرت العادة أن العرب الرجل منهم إذا أتى الديار والدور ليلا طرقها حتى يشعر أهلها بقدومه فمن ذلك سمي كل شيء يأتي ليلا سمي طارق ومن ذلك النجم فإنه لا يظهر إلا في الليل ومفردة طارق في كلام العرب قبل الإسلام كانت شائعة قال امرؤ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع ألهيتها عن ذي تمائم أربعي وهذا البيت مما عيب على امرئ القيس لأنه لا يقوله أحد الفساق فضلا على أن يقوله أحد أبناء الملوك وقد كان أبو امرئ القيس ملكا الذي يعنينا لفظ قوله فمثلك حبلى قد طرقت وجود كلمة طرق في شعر العربي قديما ثم أخذ الشعراء الإسلاميون قال جرير طرقتك صاعدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي وقال غيرهما غير ذلك لكن في هذه الذي استشهدنا به ما يكفي أما في القرآن فإن الفعل طرق ما تشعب منه ما يأتي منه ما يصاغ منه ما يبنى منه ورد كثيرا في القرآن سواء كان حسا أو معنى قال الله عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وقال جل وعلا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وقال جل وعلا ويذهب بطريقتكم المثلى وقال الله جل وعلا في مؤمن الجن كنا طرائق قددا فهذا كله متشعب مأخوذ من الفعل طرق لكنك تلحظ أن الاستعمال القرآني هنا يبنيه على قضية السبيل على قضية الطريق لماذا سمي السبيل طريقة لأنه يطرق بالأقدام سواء كان حسا أو كان معنى فإن قول الله عز وجل كنا طرائق قددا إنما المراد به المعنويات غير الحسيات لكن قول الله عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا هذا يراد به الحسيات دون المعنويات فلأجل ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قول الله عز وجل والسماء والطارق ما المراد بالطارق قال بعضهم إن المراد به ذلك النجم الذي يعني ينكر به الشياطين ومن قال بهذا احتج بما بعدها لأن الله قال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فأخذوا قول الله عز وجل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقوله جل وعلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فجعلوا المذكور في قول الله عز وجل والسماء والطارق هو المذكور في قول الله عز وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا يا أخي قول. قول آخر قالوا إن المراد به هنا أي نجم في السماء، جنس النجم. وقالوا إن معنى الثاقب إنما يثقب الظلام بنوره، يشق الظلام بنوره، وهذا متحقق في كل نجم، وهذا متحقق في كل نجم. وآخرون قالوا إنه إن المراد به نجم بعينه، إنه المراد به نجم بعينه. وغالبهم يقول إن لفظ النجم في كلام العرب في بالغلبة يطلق على الثريا، يطلق على الثريا. ونجم الثريا شائع في كلامهم، أي في كلام العرب. عمرو بن أبي ربيعة يقول أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني. وهذا هذان البيتان كما تعلم من باب التورية التي أرادها عمر بن أبي ربيعة في شعره، وهذا باب معروف وغرض معروف عند البلاغيين. لكن الثريا في كلام العرب كما قلت شائعة ذائعة. النعيمي وهو أحد أدباء أوائل القرن الخامس يقول في أبيات شهيرة ذائعة عنه إذا أضمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا، إذا أضمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. وهذه الأبيات لوفرة معانيها وسهولة ألفاظها شاعت في الناس، لأن الأحرار يتمثلون بها كثيرا. إذا أضمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. وهذا يحتاج كل أحد من الأحرار أن يتصبر بمثل هذه الأبيات. نعود إلى اختلاف العلماء في الطارق، وقلنا الثلاثة الأقوال الشهيرة في معنى قول الله عز وجل والسماء والطارق. ثم قال رب العزة وما أدراك ما الطارق، وهذا استفهام يكثر في القرآن، يراد به التعظيم، يراد به التعظيم. ثم جاء الجواب النجم الثاقب، وبينا خلاف العلماء في المراد بهذا النجم، هل هو جنس النجم أو النجوم التي يرمى بها الشياطين أو الثريا أو زحل أو غيرها مما عينه بعض أهل العلم من المفسرين على خلاف شهير بينهم. قال رب العزة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ثم جاء جواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ. لكن ما المراد بكلمة حافظ؟ تأتي بمعنى الحراسة، ويدل على هذا قول الله عز وجل في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فقول الله عز وجل يحفظونه في سورة الرعد يقول بعض أهل العلم هو مجل لمعنى قول الله عز وجل في سورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ. وهذا منح حسن، لأن القرآن أعظم ما يفسر به بالقرآن. لكن آخرون يقولون، وهذا الذي عليه الجمهور، ليس المراد بكلمة حافظ هنا الحارس، وإنما المراد حفظ الأعمال وتدوينها وكتابتها، أي أن هناك ملائكة كلفوا بهذا الإنسان يحفظون أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر حتى يلقى الله عز وجل. وهذا لا خلاف في وقوعه بين المسلمين، لكن الخلاف هل هو المراد بالآية أو لا. والله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأظهر الآيات التي تدل على أن المعنى المراد به الملائكة هو قول الله عز وجل في سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهنا دل على أنه قول الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ أقرب إلى أن يكون أولئك الملائكة، وهم الملكان اللذان يكتبان أعمال بني آدم، يكتب الذي على اليمين أعمال الخير ويكتب الذي على الشمال أعمال الشر. والاستحياء والحياء من الملائكة من أعظم دلائل وقرائن التقوى وبراهينها على العبد. وقد ذكروا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا اغتسل وأراد أن يأخذ ثيابه فكان لا يغتسل إلا وهو منحني الجذع، وإذا أراد أن يأخذ ثيابه يبقى منحنيا حتى يأخذ ثيابه، كل ذلك حياء من الله أن يقف عاريا، وهذه منزلة عظيمة في الحياء قلما يرقى لها أحد، بل لا نعلم أحدا من أهل زماننا يصنعها. والمراد منها أن الإنسان كلما كان عظيم الحياء كان قريبا من الله، وممن يستحيا منه الملائكة. وقد جاء في وصف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والملائكة لما رأت وفرة حياء عثمان رضي الله عنه استحيت منه، بادلته حياء بحياء. وأبو تمام يقول في شعره: رأيت إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. إلى أن قال: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وفي الحديث كذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أنصاريا ينهى أخاه عن الحياء، وعظ صلى الله عليه وسلم الناهي وقال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. والمقصود قول الله عز وجل: إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم قال الله: فلينظر الإنسان مما خلق. هذا استفهام، والمخاطب به كفار قريش الذين ينكرون البعث، فأرشدهم الله عز وجل ودلهم على أنه هو خالق الخلق الأول. وقد قال الله عز وجل مثل هذا المعنى كثيرا في القرآن، قال ربنا في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والقرآن المكي وحتى القرآن المدني فيه الكثير من هذه المعاني التي يراد بيان أن الله عز وجل كما أنه خلق النشأة الأولى قادر على أن يأتي بالنشأة الأخرى. فقال الله عز وجل هنا: فلينظر الإنسان مما خلق. مما هنا استفهامية، لكن ينبغي أن تعلم أن قول الله فلينظر ليس المراد النظر بالعين، وإنما المراد التفكر بالعقل، وإنما المراد التفكر بالعقل. لأن قول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذا لا يراه أحد ولا يمكن أحد أحدا أن يراه بالعين، لكن المراد أن يتفكر الإنسان في أصل خلقته. وقد مر معك أن العرب وغير العرب، أن العرب وغير العرب لم يكن ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والله يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أي أنهم لا ينكرون، لا يقولون أنهم خلقوا من غير شيء، ولا يقولون أنهم هم الخالقون، والله يقول: هل من خالق غير الله. والمراد قول الله عز وجل: إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الماء الدافق من وصفه أنه يخرج من بين الصلب والترائب، لكن نبقى في قول الله عز وجل خلق من ماء دافق، هل يشمل هذا كل أحد؟ يستثنى من هذا العموم في قول ربنا جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يستثنى ثلاثة: آدم عليه السلام فإنه لم يخلق من ماء دافق، خلق من طين كما قال ربنا في كتابه، وحواء عليه السلام فإنها لم تخلق من ماء دافق، وإنما خلقت من ضلع من أضلاع أبينا آدم. الله عز وجل يقول: خلق منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. فحواء لم تخلق من ماء دافق، كذلك عيسى بن مريم لم يخلق من ماء دافق، وإنما كلمة من الله ألقاها جبرائيل عليه السلام في رحم مريم. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك. وقال الله عز وجل في أوضح من هذا البيان في سورة مريم: فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، قال كذا ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا فحملته. وقال جل وعلا: فنفخنا فيه. فهذا كله يدل على أن عيسى بن مريم لم يخلق من ماء دافق. فهؤلاء الثلاثة عليهم السلام جميعا، آدم وحواء وعيسى بن مريم، لا يجري عليهم العموم في قول رب العالمين جل ذكره خلق من ماء دافق. ثم قال الله عن هذا الماء الدافق وهو مني الرجال، قال: يخرج من بين الصلب والترائب. وهذه العلماء أكثروا فيها كثيرا، ولم يستبن لي فيها قول أقول به وأجزم، والعلم عند الله. ثم قال الله عز وجل: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إنه على رجعه، الجمهور وهو ظاهر القرآن على أن المراد أن الله قادر على أن يرجع هذا الإنسان حيا بعد مماته، لأن الآية والقرآن المكية عموما يتكلمان عن قضايا البعث والنشور والإعادة، وهي التي كانت جدالا بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. إنه على رجعه لقادر، والمعنى إن الله لقادر على أن يرجع هذا الإنسان إلى الحياة بعد أن يميته. وقلت هذا هو الشأن الأعظم الذي كان ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين كفار قريش. الله عز وجل يقول: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فالله عز وجل يقول هنا إنه على رجعه لقادر. بعض العلماء أبعد أغرب كثيرا فقال إن المراد أن يرجع الماء النطفة الماء الدافق إلى ما كان عليه، وهذا وإن كان الله قادرا عليه بلا شك، لكن ليس هذا مجال ذكره. وإن صرف الآية إلى القول الذي حررناه من أن المقصود إثبات البعث والنشور ورجوع الناس إلى الحياة أولى وأحرى أن يقال به، وذلك القول على صحته في المعنى، لكنه لا يصح أن يكون مرادا للآية، وإلا كلنا يعلم أن الله على كل شيء قدير. فقال الله عز وجل إنه على رجعه لقادر، ويدل عليه ما بعده، قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، وهذا إن شاء الله ما سنفصله بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد، انتهينا في الجزء الأول من تفسير سورة الطارق إلى قول الله عز وجل إنه على رجعه لقادر، ورجحنا أن المراد بأن إعادة البعث والنشور والحياة إلى الإنسان، وبينا أن ذلك يدل عليه قول الله عز وجل يوم تبلى السرائر. تبلى بمعنى تختبر، والسرائر ما يكنه الإنسان سواء كان من الاعتقادات أو من الأعمال. وقد جاء في الأثر: الكيس من كان له عند الله خبيئة سر. الكيس من كان له عند الله خبيئة سر. وأكثر من تراهم في من حولك ممن يختم الله عز وجل لهم بخير ويوافون الله عز وجل على خاتمة حسنة، ما كان لهم ذلك لولا أن من الله عليهم من قبل بسريرة حسنة كانت تصحبهم في حياتهم. فخبيئة السر الصالحة أعظم أسباب التوفيق، شيء لا يراه الناس لكن يظهر آثاره على ذلكم العبد، ويكون أجل براهينه والعلم عند الله أن يختم للعبد بخير فيغبط على تلك الخاتمة ويحمد عليها، وربما شكره الناس عليها وإن كان ذلك بالنسبة له فضل من الله عز وجل محض. وقلنا في الأثر: الكيس من كانت له عند الله خبيئة سر. الله عز وجل هنا يقول يوم تبلى السرائر تظهر، وقد ذكروا أن الأحوص شاعر أموي أنصاري من حيث النسب، كان مشهورا بالغزل والتشبب بالنساء، لكنه كان فيه شيء من المجون، فكان مما قاله، وليس هذا من المجون لكنه مما يقبل، قال: سيبقى لها في مضمر القلب والحشاء سرائر ود يوم تبلى السرائر. سيبقى لها في مضمر القلب والحشى سرائر ود يوم تبلى السرائر. أنت تستفيد من هذا البيت أثر الإسلام، مفردات القرآن في الشعراء، فهذه المفردات لم تكن موجودة في الشعر الجاهلي لكنها من أثر القرآن من أثر الإسلام، لكن الرجل أخذ المفردة ولم يأخذ المعنى، أخذ المفردة ولم يأخذ المعنى، ولذلك قالوا إن الحسن البصري لما سمعه أو سمع غيره يقول هذا البيت قال: ما أغفله عن والسماء والطارق، ما أغفله عن والسماء والطارق، أي أنه لم يفقه، لم يتعظ بقول الله عز وجل في سورة الطارق يوم تبلى السرائر. وإلا من يسمعه بادي الرأي أول الأمر يظن أن هذا الشاعر تأثر بقول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، لكنه لو كان تأثر حقا لما قال في قضية التغزل بالنساء، سيبقى لها في مضمر القلب والحشى سرائر ود يوم تبلى السرائر. وهذا الأحوص سمي أحوص لصغر في عينيه، ثم إنه مدح الوليد بن عبد الملك ثم قال شيئا يسوءه، فنفاه عبد الملك إلى دهلك، وهي جزيرة أو قرية أو بلد ما بين الحبشة واليمن. قالوا كان بنو أمية يجعلون النفي فيها، يعني من يريدون أن ينفوه هناك، حتى كانت امرة يزيد ابن عبد الملك فرده وأكرمه، ومات الأحوص في زمن يزيد ابن عبد الملك، وهذا استطراد تاريخي أدبي كما ترى. قال الله عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، ثم قال فما له من قوة ولا ناصر. ما هذه أيها المبارك نافية، أي ليس لهذا الإنسان الكافر ولا لغيره من قوة، لا في نفسه ولا من غيره، ليس له قوة تنصره لا من نفسه ولا من غيره. أما كونه ليس له قوة من نفسه لضعفه، والدليل على ضعفه قول الله عز وجل ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ولا ريب أن خلقنا أول مرة كان ضعيفا، الله يقول من حيث الإجمال وخلق الإنسان ضعيفا، وأول خلقنا عندما خرجنا إلى الدنيا حفاة عراة غرلا، لا ريب أننا جميعا كنا في المنتهى من الضعف. والله عز وجل يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، ويقول هنا جل ذكره ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فهذان دليلان على أن الإنسان ليس له قوة من نفسه، فهذا معنى قول الله فما له من قوة. ثم قال الله عز وجل ولا ناصر، ولا ناصر من غيره. لماذا لا ينصره أحد؟ لأنه لا يوجد أحد غير الله يومئذ يملك شيئا. قال الله عز وجل في خاتمة سورة الانفطار فاليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالأمر كله لله، وهو في كل حين لله، لكنه يتجلى في أعظم صوره يوم القيامة، عافانا الله وإياكم من أهوالها. فقال الله عز وجل هنا فما له من قوة ولا ناصر. ثم جاء قسم آخر يعيد قضية إثبات فضل القرآن، قال الله عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. اختلف أهل العلم في المراد بقول الله الرجع، معنى قول الله والسماء ذات الرجع، فقال بعضهم الرجع الملائكة ترجع بأعمال العباد إلى السماء، أي أن الملائكة تشهد ثم ترتفع إلى السماء، فكأنها رجعت إلى ربها ومرت على السماء وهي تحمل راجعة بأعمال العباد، هذا قول في معنى قول الله والسماء ذات الرجع. آخرون قالوا إن هذا إن الشمس والقمر والنجوم هذه لا تظهر في النهار، القمر والنجوم لا تظهر في النهار والشمس لا تظهر في الليل. ما معنى والسماء ذات الرجع؟ في المساء يظهر ضوء النجوم والقمر، وفي الصباح يظهر ضوء، وفي النهار يظهر ضوء الشمس، وكلها أي الشمس والقمر والنجوم أين؟ في السماء. وهذا وين قال به بعض الأجلاء لكنه بعيد. فقال الله عز وجل والسماء ذات الرجع، ماذا يقول جمهور العلماء؟ جمهور العلماء يقولون الرجع المراد به المطر الغيث، لأنه يأتي يتعاقب مرة بعد مرة مرة بعد مرة، فلهذا قال الله عز وجل والسماء ذات الرجع. وقول الجمهور أقرب إلى الصواب، لأن الله بعد ذلك قال والأرض ذات الصدع أي انشقاق، وما أجمله الله هنا مر معنا في تفسير سورة عبسة فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فهذا قريب من قول الله عز وجل هنا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. ومما يدل على هذا التقابل ما بين السماء والأرض قول الله عز وجل في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، والمراد جعلنا السماء قابلة أن تمطر والأرض قابلة أن تقبل المطر فتنبت. ثم قال الله عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. الهاء في قوله جل وعلا إنه يعود على ماذا؟ بعض أهل العلم يقول يعود على القرآن، والمعنى إن هذا القرآن قول فصل، بمعنى أنه يفصل ما بين الحق والباطل بما فيه من الهدى والضياء والنور والرحمة، وقد سماه الله عز وجل فرقانا، وهذا قول قوي. وقال آخرون إنه على ما سلف على ما مضى أنه يوم تبلى السرائر، فإنه لقول فصل، أي أن هذا سيقع ويكون في ذلك الابتلاء فصل ما بين أهل الجنة وأهل النار. فقال الله عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. ثم قال الله وما هو بالهزل، ما هذه نافية، أي لا يمكن أن يكون هذا القرآن هزلا، وكيف يكون هزلا وهو منزل من لدن علي كبير. والله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فربنا عز وجل من دلائل عظمته وبراهين جلاله وحكمته أنه جل وعلا منزه عن العبث، منزه عن العبث. فقال الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم أخبر عن حالهم، قال إنهم يكيدون كيدا، كيدهم على حقيقته، وهو أنهم يصنعون ويأتون بأفواههم ما يريدون أن يطفئوا به نور الله، وقد صنعوا في ذلك أفاعيل كثر في العهد الأول من العهد المكي، سواء كان قبل الجهر بالدعوة أو بعد الجهر بالدعوة. وطرائق قريش في ثني الناس عن الإيمان بالله أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تعد، فهي كثيرة جدا. كل ذلك يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله. فقال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن قول الله عز وجل وأكيد كيدا، يقول أهل العلم إن هذا لا يقال بحق الله إلا من باب المقابلة، إلا من باب المقابلة، ولا يشتق لله عز وجل اسم منه، ولا يشتق لله عز وجل اسم منه، وإنما هذه طريقة عند البلاغيين تعرف بالمقابلة. قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا، وكيد الله عز وجل لهم بالإمهال، كيد الله عز وجل لهم بالإمهال والاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويدل عليه خاتمة الصورة، ربنا يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فقول الله عز وجل أمهلهم رويدا يدل على أنهم ثمة شيء سيقع، لأن كلمة رويدا تعني قليلا، يعني انتظر واصبر عليهم قليلا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. من هنا فهم العلماء من كلمة رويدة لأنها تعني القلة وأن أمرا له انتهاء، فهموا أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف. وبعضهم يقول إن كيد الله عز وجل الموعود به كفار قريش هنا هو الذي وقع يوم بدر، هو الذي وقع يوم بدر، والعلم عند الله إن كان هذا ما قالوه، لكن لا شك أن يوم بدر كان وبالا على كفار قريش وبالا على أهلها، أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر صرات بني هصيص ومخزوم ورهطي بالوليد، ألا قد ساد بعدهم أناس ولولا يوم بدر لم يسود. فهذه الأبيات لكفار قريش تبين لك أي نكال حل بكفار قريش يوم بدر. فقال الله عز وجل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بهذه الآيات ختمت سورة الطارق، والله عز وجل ذكر فيها قسمان، قسم في صدرها وقسم في خاتمتها. ففي صدرها قال والسماء والطارق، وفي خاتمتها قال والسماء ذات الرجع. وفي كلا الحالتين بدأ بالقسم بالسماء، بدأ بالقسم بالسماء، لكن قسمه الأول جاء بعده مقرونا بحرف العطف والسماء والطارق، فأصبح هناك قسمان، قسم فأصبح هناك قسمان، قسم بالسماء وقسم بالطارق. أما قول الله عز وجل والسماء ذات الرجع فهو ليس إلا قسم بالسماء وحدها، لكن بوصفها أنها ذات رجع، وقد بينا لك المراد بالرجع. ثم إن المراد أصبح من هذه السورة المباركة الكريمة أمران، إثبات عظمة القرآن وإثبات البعث والنشور. فإثبات البعث والنشور بقوله جل وعلا إنه على رجعه لقادر، وإثبات عظمة القرآن بقوله جل وعلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إذ جرت عادتهم أنهم يتهكمون بالشعراء مهما عظموهم، يتهكمون بالبلغاء مهما أطنبوا في حقهم، لكن الله عز وجل بيّن كما في صور أخرى، وما هو بقول شاعر وقوله جل وعلا، وما هو بقول كاهن. كل ذلك دليل على أن هذا القرآن ليس من جنس ما ألفوه، فهذا كلام الله، وما ألفوه قطعا كان كلام البشر. فقال الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بعض أهل العلم فهم من قول الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ أن هذا دليل على أن الحياة لها نهاية، لأن الشيء المحفوظ لا بد أن يسلم إلى غيره، وحتى يسلم إلى غيره لا بد في خاتمة المطاف أن يحاسب ويبين ويفصل فيه. وهذا كله إدراج من المعاني والمضامين التي ضمنتها هذه الصورة المكية المباركة. قال الله عز وجل فيها كما بينا: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال: فما له من قوة ولا ناصر. الإنسان يبقى ضعيفا، لكن ضعفه يتجلى يوم القيامة، وإلا حتى في الحياة الدنيا يبقى الإنسان ضعيفا إن خذله الله. ولذلك الاعتصام بالله جل وعلا هو أعظم أسباب القوة، ولا ينال الإنسان قدرة على أن يواجه ما يراه من كبد الدنيا ومشاقها إلا إذا كان عظيم التوكل على ربه. ولهذا أرشدنا هدانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن من أعظم مفردات الاستعانة، من أعظم أذكار الاستعانة بالله جل وعلا، يتبرأ الإنسان من حوله، من طوله، من قوته، ويبقى مستسلما للأمر، ويبقى مسلما أمره لله، وهو يعلم أن النصرة لن تأتيه إلا من قبل ربه، والمعونة لا تكون إلا من ربه جل وعلا. كما أن الإنسان يخشى ذنوبه، يخشى معاصيه، يخشى سريرة سوء أن يكون بسببها أن يخذله الله عز وجل. وقد أدركنا من دعاء الصالحين: اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان والحرمان، اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان والحرمان. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله في تفسير سورة الطارق: والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقائنا هذا المساء المبارك في برنامجنا دار السلام. قد بينا أن عنوان اللقاء تفسير سورة الطارق، ونبدأ بأسئلتكم كما جرت العادة، ونأتي إلى سؤال الأخ عبد الله من السعودية، يقول: أود أن أعرف شيئا عن سيرة عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن ابن أبي بكر أحد أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والصديق رزق عبد الرحمن وهو أكبر أولاده، وعبد الله، ورزق من البنات عائشة وأسماء وأم كلثوم، لكن أم كلثوم ولدت بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه، أي أنه مات وهي حمل في بطن أمها. وعبد الرحمن تأخر إسلامه إذ كان يوم بدر مع كفار قريش، ثم أسلم في فترة الصلح أي بعد صلح الحديبية، وحسن إسلامه وعد من سادات المسلمين، وهو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وكان بيده سواك، وهو الذي تأمل النبي عليه الصلاة والسلام في سواكه، ففهمت عائشة أنه يريد فأخذته من أخيها فقضمته وطيبته، ثم استاك به صلى الله عليه وسلم. فيكون سواك عبد الرحمن بن أبي بكر آخر ما استاك به نبينا صلى الله عليه وسلم. أبلى بلاء حسنا يوم اليمامة في حروب الردة في عهد أبيه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورد أنه قتل يومئذ 7، وكان له فضل كبير في انتصار المسلمين يوم اليمامة. ثم قاتل في القادسية زمن أمير في فتح الشام، قاتل في فتح الشام. ثم ورد أنه غير بعيد عن مكة مات، فحمل حتى أتي به إلى أعلى مكة فدفن هناك. فلما كتب الله لأم المؤمنين عائشة أن تأتي مكة، مرت على قبره وزارته، وورد أنها قالت: لو أنني شهدتك لما زرتك. ويقال إنها رضي الله عنها وأرضاها تمثلت يوم وقفت على قبر أخيها، لأنه كان شقيقا لها، أمهما أم رومان، وأم رومان أسلمت، فعائشة وعبد الرحمن أشقاء. فلما رأته تمثلت بقول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفارقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع. هذه أبيات في البلغة من الرثاء. وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. وكنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفارقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة مع. نعم، ناخذ أسئلتكم. الأخت مريم من العين، تفضل يا أخت مريم. تفضل يا أخت مريم. الأخت زينب من أبو ظبي، تفضل يا أختي. تفضل يا أخت زينب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير وعافية، حياك الله.
الله يسلمك. أنا يا شيخ إنسان الحمد لله ملتزم الحمد لله ونعم الله، لكن أشعر دائما أني مقصرة في اتجاه الله، وأطلب عندك يا رب العالمين أنك تدعي لي دعاء أن يكون خاشعة يا ربي في الصلاة وخاشعة في أمل يا ربي كلها لله.
ثقي يا أختي أنك أقرب إلى الله مني، ولا نزكي على الله أحدا، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه لا يصل في عتاب نفسه إلى أن يقصر بها عن الطاعة فيجعل مرا للشيطان إليه، لكن الإنسان يعترف بالتقصير ويكثر من التسبيح والاعتراف بالذنب، لكن لا يصل حد الخوف إلى أن يبلغ الإنسان اليأس. كلنا مقصرون، كلنا ذو خطأ، لكن الثقة وحسن الظن برب العالمين هو الذي نعول عليه. فأنت اجتهدي في الطاعات شيئا فشيئا، و النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوغلوا في هذا الدين برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفقنا الله وإياك لكل خير يا أخت زينب. نعم، الأخ عمر من العراق، تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ كريم.
عليكم السلام، حياك الله.
الشيخ الكريم، ممكن أسألك قد أسئلة؟ الله يخليك.
تفضل يا أخي، تفضل.
الشيخ الكريم، قول سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام الجلوس إلى طلوع الشمس بالمسجد، العمرة والحج التام.
نعم.
والسؤال الثاني قيام الليل وعدد الركعات، وهل يجوز قيام الليل قبل صلاة الفجر بنص ساعة؟
نعم.
أما السؤال الثالث وهو الأهم، شيخنا الكريم، تعرف الوضع في العراق.
نعم.
هل يجوز إذن تغيير اسم المسلم، اسمي عمر، ما أقدر أعيش ببغداد، ممكن أغير اسمي؟
نعم، من الأول شيء نجيبك على خير، نعم يجوز لك ويمكن لك أن تغير اسمك، العبرة بالسرائر، يجوز لك أن تغير اسمك إذا خفت الضرر. نسأل الله عز وجل أن يصلح العراق وأهله، واحتياط الإنسان لنفسه لا حرج فيه. أما الجلوس إلى طلوع الشمس، في هذا حديث اختلف العلماء في تصحيحه، إذ أن بعضهم يرى أن متنه ربما، في رأي بعض العلماء يرى أن متنه فيه شيء من النكارة، لكن بلا شك أن الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والرباط إلى بعد طلوع الشمس كل ذلك خير، سواء صح الحديث في الأجر في نفس الأجر أو لم يصح. أما قيام الليل فإن الله عز وجل ذكر قيام الليل مطلقا، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، في رواية 13 ركعة، لكن مع ذلك قال أهل العلم أن الإنسان يصلي ما كتب الله له أن يصلي، فمن زاد فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة بن كعب الأسلمي فأعني على نفسك بكثرة السجود، فهذا إطلاق. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، لكن لو قدر أن إماما يحفظ وصلى بالناس 11 ركعة فقد فعل خيرا وأتى بالسنة ولا يكلف أكثر من ذلك. والإنسان الناس تختلف قدراتهم، وصلاة الليل يعني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور متعددة، والمهم أن يكون هناك قلب خاشع وجسد قانت وعين دامعة وحضور للقلب ووجل عند قراءة القرآن أيا كانت عدد الركعات. الأخت مريم من العين، عادت والعود أحمد، تفضل يا أخت مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. وعليكم السلام.
أنت سؤال، كيف الجمع بين آية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
نعم.
من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، كيف يعني نجمع بين هذه الآية والحديث، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يدي أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يكمل، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت يا أخت مريم. يجب أن تعلمي الله عز وجل تعبدنا بالصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أعيد، تعبدنا الله بالصيام. متى يبدأ الصيام؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا ما بين طلوع الفجر الصادق وما بين غروب الشمس، هذا وقت الصيام. إذا غربت الشمس أفطر الصائم، وإذا طلع الفجر الصادق أمسك الصائم عن الطعام. لكن رخص لمن كان في يده إناء في يده شراب أن يشربه، لأن ما دام في اليد والأصل بقاء الليل، وهذا ناقل الشريعة صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة هو الذي أفتى بهذا وأجازه. لماذا؟ لأنه لا يمكن يا أختي الكريمة أن يقول أحد بالثانية بالذرة متى ينفصل الليل عن النهار، متى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالحد، هذا لا يمكن أن يقول أن يقدر عليه أحد. الله عز وجل قال في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه. لا يستطيع أحد أن يقول هذا بالحرف وقت طلوع الفجر بالثانية. فليجد ذلك الإنسان مقبل على ربه قد نوى الصيام، بيت الصيام وهو ماكث بالسحور، السحور بركة وعبادة، بقي في فمه لقمة، بقيت في يده لقمة، بقي في يده إناء وهو يشرب، سمع المؤذن، فهذا المؤذن أذن على غلبة الظن قطعا، فلا حرج شرعا بفتوى المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان ما في يده من الإناء ويتمه، لأن نفسه إذا بقيت معلقة به هذا حتى يضر بصومه، يشربه ويكتفي بما شربه، ولا تعارض ما بين آية البقرة ما بين حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله يا أختي الكريمة. نعم، الأخ حسن من فرنسا، تفضل أخ حسن.
السلام عليكم شيخنا الفاضل، عندي ثلاثة أسئلة من قبلكم.
تفضل.
السؤال الأول هو أنني أعمل في فرنسا كسائق شاحنة. نعم. في رمضان الفطور مع الساعة 10 ليلا والسحور في التركة والنصف، وأنا أبدأ العمل في 6 صباحا، أريد في وقت الفطور أفطر في 10 وفي 10:30 أصلي العشاء والتراويح في المنزل، وأنا وثاقت في وقت السحور وأسحر وأصلي الصبح وأنا وثاقت في 5 للذهاب للعمل. فأريد أن أعلم مع أن أقدم الصلاة على المسجد هل هذا صحيح أم لا؟
إذا كان هذا حالك وأنت تصوم لله الحمد والمنة وتعمل سائق شاحنة ولا بد أن تقوم صباحا، فما قلته صواب. أنت الساعة 10 قم بالإفطار، ثم بعد ذلك صلي المغرب، ثم صلي العشاء، ثم نم، ويعني المهم تكيف مع حالك، اصنع ما تراه مناسبا. الليل يعني من 10 إلى 3:30 هذه 5.5 ساعات، أعانك الله عليها أن تتم فيها فطورك، ما تصلي لو 3 ركعات يكفي، 5 ركعات، تصلي العشاء ركعتين بعدها، ما أقصد العشاء ركعتين، عشاء 4، لكن ركعتين ثم توتر بواحدة، تسدد وتقارب، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنتم تبحثون عن معيشتكم والنهار لديكم طويل، أعانكم الله على صيامه. فأنت أيها المبارك هذه النية الصادقة، سؤالك عن دينك هو الذي يبتغى شرعا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فما قلته في كلامك كله صواب إن شاء الله، نسأل الله أن يعينك ويتقبل منك. أبو محمد من السعودية. نعم تفضل يا أبو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لا يا فضيلة الشيخ، أنا أبغى أسأل 3 أسئلة بإيجاز يعني كذا.
تفضل.
السؤال الأول كيف الواحد يسوي عمرتين بنفس الإحرام، والسؤال الثاني الغياب المتكرر على الزوجة يعني وبحكم العمل، يعني إيش يعني في عقوبة فيه يعني حرام إيش، لكن كلها عشان الشغل عياله وكذا هذا السؤال. السؤال الثالث يعني من مات يعني مسلما وما بيصلي، يعني يجوز ان الواحد يسوي عليها حجة او عمرة و يعني هو مسلم يعني.
يا ابا محمد سنجيبك على 3 ان شاء الله. العمرة صورتها كالتالي، نفرض ان انت يا ابا محمد ذهبت الى مكة واحرمت، قلت لبيك اللهم عمرة، ثم طفت وسعيت ثم قصرت أو حلقت، الآن فرغت من عمرتك، انتهت العمرة، فبإمكانك أن تضع إحرامك على رأسك، لم يعد هناك محظور. فإن شئت أن تأتي بعمرة أخرى مثلا عن قريب لك متوفى، تذهب إلى الحل، أقرب الحل التنعيم المعروف الآن بمسجد عائشة، هناك ولو بالإحرام نفسه تغتسل وتقول لبيك اللهم عمرة عن، وتسمي ذلك القريب، وتأتي إلى الكعبة تطوف تسعى تقصر أو تحلق كما صنعت في حق نفسك، هذا كله جائز إن شاء الله. خالف فيه بعض أهل العلم لكن لا أرى لخلافهم دليل يعرضه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بالنسبة للزوجة، هذا شيء بين الزوج والزوجة، فإن كان في الشرط العقد أن يأذن لها بالعمل فلا سبيل إلى منعها، وإن لم يكن في عقد الزواج شرط من هذا فبحسب ما يتفقان عليه، فينظر أين المصلحة له ولها بحسب ما يتفقان عليه، وهي مأمورة بطاعته. الحالة الثالثة، من مات وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه كان متكاسلا عن الصلاة، بمعنى يصلي أحيانا ويتركها أكثر مما يصلي، فهذا هل يقال بكفره أو لا يقال بكفره؟ ذهب بعض أهل العلم إلى كفره، وحجتهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وذهب كثير من أهل العلم وهو الذي نرجحه ونرى أنه لا يكفر، وما دام قلنا بأنه لا يكفر يجوز الصدقة عنه، ويجوز الدعاء له، ويجوز أن يحج ويعتمر عنه، يجوز أن يحج ويعتمر عنه، يجوز أن يتصدق عنه، ويجوز أن يدعى له بالرحمة حتى ولو لم يكن يصلي، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. والدليل حديث البطاقة، فإن حديث البطاقة فيه إن رجلا إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، إلى أن يقول الله عز وجل له إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجه الدلالة، لو كان هذا الرجل يصلي لما ظلمه الله ولما خسر حقه، محال، إن الله لا يظلم الناس، محال، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، فلو كانت له صلاة لذكرت، لكن الله عز وجل هنا في الحديث القدسي وهو حديث صحيح لم يذكر إلا الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا من أعظم الأدلة على أن من ترك الصلاة كاسلا وتهاونا لا يكفر، صحيح أنه في أعظم درجات الفسق، وأنه أبعد ما يكون عن رحمة الله، وأنه فيه مما يقال في حق الفجار ما يقال، لكن لا يصل الأمر إلى حد التكفير. ليس التكفير بالأمر اليسير، من العقل، من الحكمة، من الدين، من الورع، مما يجب أن لا يبادر مسلم إلى تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأعظم المهالك أن يتجرأ الإنسان على تكفير الخلق. نعم. الأخت مريم من دبي. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ بس عندي استفسارين. الاستفسار الأول كان بخصوص طريقة الصلاة مع الدعاء اللي حضرتك ذكرتها كذا مرة المجربة بخصوص الإنجاب الذرية إن شاء الله بإذن الله. فأنا كان استفساري في حال إنه الغير المتزوجين أو الغير المتزوجات، هل مثلا بيجوز ندعي نفس الدعاء، أو مثلا ندعي ربي إني لما أنزلت إلي من خير
لو قلت ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بدلا منها حسن، لو قلت ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير 40 مرة لا أعلم حرجا في ذلك، هذا دعاء، وقد قاله نبي الله موسى ثم رزق الزوجة، ولو تصدقت قبل أن تقوليه بما كان أكمل، ولو تصدقت قبل أن تقوليه يا أختي مريم بما كان أكمل. نعم. السؤال الثاني،
أتصدق بما،
تصدقي بما ثم صلي ركعتين وقولي في السجود ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
الاستفسار الثاني كان يا شيخ بحياتنا يعني نتقلب بين قوة إيمان وضعف إيمان وبين المعاصي وذنوب وبين رجوع
الله، هذا شأن الجميع يا أختي مريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. لا يتأتى أن يكون الإنسان، وهذا في يعني بعض أحوال كبار المقربين، لكن القلوب تقبل وتدبر، المهم لا يأتي الإنسان الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويبقى على الاستغفار معظما لله الواحد القهار، يرجو رحمة ربه ويخاف ذنبه. هذا هو حال المؤمن في مجمل أحواله يا أختي مريم، شكر الله لك. بسؤال الأخت مريم نأتي إلى ختام لقاء هذا المساء المبارك، وكان تفسير سورة الطارق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رب إسرافيل وميكال وجبريل، نعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكال وإسرافيل، نعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وأبنائنا وبناتنا وآتنا الحسنى من لدنك. اللهم إنا نسألك عفوا وعافية من لدنك، ترحم بها موتانا وتشفي بها مرضانا وتزوج بها الأيام منا وتقضي بها ديوننا وتعيننا بها على أمر ديننا ودنيانا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.